أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي المباشر مؤسسة التربية ومن خلال قناتكم قناة زاد العلمية. هذا اللقاء بإذن الواحد الأحد نحلق فيه مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في قضية الأخطاء. الكل منا، نحن البشر، معرض للخطأ، كل ابن آدم خطاء، فنريد أن نتعرف على هذا الهدي العظيم، على صاحب هذا الهدي أفضل الصلاة وأتم التسليم. معنا في هذا اللقاء الأستاذ عبد الله بن صالح العجيري، المشرف العام على مركز تكوين للدراسات والأبحاث. مرحبا بك أستاذ عبد الله. سعداء بك، الله يحفظك، وشاكرين لك تلبية الدعوة، الله يحفظك ويبارك فيك. عنوان الحقيقة يعني الكل يحتفي به، كون أنه منسوب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حينما يكون هذا الانتقاء وهذا الاحتفاء، يعني لماذا الأستاذ عبد الله يعني اختار لنا هذا الموضوع بالذات؟
طبعا هو السبب الأساسي اختيار الموضوع أنه طبيعة البرنامج بعد تربوي معين، أنا تدري مهتم أكثر بالظواهر الفكرية.
جزاك الله خير.
لكن أحد جوانب الجاذبية يعني في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أنها ملأة من كل ما يتطلع المسلم الاقتباس من هدي صلى الله عليه وسلم. يعني تبي شيء يتعلق في المجال الاجتماعي، في المجال السياسي، في المجال الثقافي، الفكري، التربوي، الدعوي، ستجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغطي هذه المساحة.
صحيح.
وأظن أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والهدي النبوي في التفاعل مع أخطاء الناس، أظن أن هي تعبر عن أحد جوانب العظمة والعبقرية والجلال والجمال في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
والقدوة.
نعم. يعني لما يطرح السؤال يعني لماذا نحتفي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أظن الجواب بدهي لحد ما. يعني كل مسلم عنده نوع من أنواع الولاء والمحبة الفطرية للنبي صلى الله عليه وسلم طبيعية، بالتالي اقتباس ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال سيكون محل حفاوة. يعني خلنا نستعرض بعض الامتيازات الموجودة في خصوص شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وخصوص ما يتعلق بتصحيح أخطاء.
قبل هذا أستاذ الكريم، يعني أنت يعني واضح أنك ترى بأن هناك في قصور مثلا، أن هناك قصورا
والله
واقعيا عمليا في هذا الجانب مثلا.
أنا أدعي أن هنالك قصور حقيقي في دراسة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف المجالات المعرفية، وأن أحد الإشكاليات الموجودة في الاقتباس من الهدي النبوي اللي هو عملية الإسقاط على سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون الاستلهام العظات والعبر والدروس من سيرته النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. يعني يأتي الإنسان محملا بحمولة ثقافية معينة في المجال المعرفي الذي هو مختص فيه، يعني في المجال مثلا في المجال الإداري على سبيل المثال، أو المجال التربوي في خصوص حديثنا، أو المجال الدعوي أو غير ذلك. يعني عنده حزم من المفاهيم المسبقة، وبالتالي جالس يقتبس ما يعضد ويؤكد الانطباعات المسبقة الموجودة عنده. اللي أعتقد ضرورة أنه يعاد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره منطقة من استلهام العظات والعبر والدروس، والناقضة أحيانا لبعض المفاهيم المسبقة.
يعني أن تكون هي الابتداء أصلا،
هي الابتداء
وهي المنطلق،
هي المنطلق. يعني أنا يعني أذكر أحد الكتابات اللطيفة والجميلة في المجال التربوي، كتاب جميل اسمه تربية العظماء. يعني مثلا أحد السياقات الموجودة بكثرة في مجالات التدريب بشكل عام ما يتعلق بقضية القادة، يقول لك إن مثلا يعني تأسيس القادة وغير ذلك، وتجد نطاقات وتدريب في هذا المجال، وبعضهم قد يستلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بخصوص هذا المسار. هذا الرجل لما طلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ملاحظة، أن على خلاف الاعتناء والاهتمام وتقصير الجهد على ما يتعلق بتأسيس القادة، حقيقة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة لتأسيس العظماء وتربية العظماء. ومعنى العظماء يعطيك جانب أكثر شمولية في المجالات، بحيث يكون الإنسان عظيما في المجال الذي
يتميز
فيه. فأبو هريرة كان يعني رباه النبي صلى الله عليه وسلم يكون عظيما في رواية سنته صلى الله عليه وسلم. خالد وليد كان عظيما في مجال الجهاد والقتال مثلا،
كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة بكر وأشدهم في الحق إلى آخر.
وجميل. فقصي يعني أحد الجوانب اللي أظن أن يستطيع الإنسان يفجر يعني ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويبدع في تجديد الأطروح. أنا شاهدت مثلا حلقة قريبا للصديق عمار العتيبي اللي هو برنامج نقش.
صحيح.
كان يتكلم حلقة أظن عنوانها صغار كبار
كبار
كبار، فلفت نظري إن, إن, إن يذكر بعض الحكاية والقصص ويرتب عليها أثر معينا. أنا أتحدث على المستوى الشخصي لأول مرة أسمع هذه الإلماح المتعلقة بهذه الدراسة.
والمقطع رائع جدا حقيقه.
فلا زال هنالك
تسمح لي حبيبي حقيقه في 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 المشهد التربوي والنفسي في المجال الحقيقه المعرفي العلمي الذي في مجال تخصصات التربويه النفسيه يناقشون في التاصيل الاسلامي هذه القضيه الحقيقه. انت تشير الى قضيه مهمه جدا اللي وهو اصلا المرجعيه، يعني في التاصيل الاسلامي العلوم التربويه والنفسيه والاجتماعيه. هو المشكله يعني هل قضية المرجعية ما هي بالضبط ابتداء؟ لأنه الذي سيأخذ كما قلت الخلفيات السابقة وسيبحث عنها صحيح أنه يقول لابد، لكنه ربما أنه يقع في جانب التعسفي. وقع عدد من المختصين الحقيقة لضعف الجانب الشرعي والجانب المعرفي العلمي المتعلق بقضايا التعامل مع أدوات العلم الشرعي وإلى آخره، إلى أن وقع في إشكالية هو بنية طيبة. ولذلك ما تلفت إليه أستاذ عبد الله حقيقة وهو مهم جدا أنه نحن ننطلق ابتداء، يعني نستلهم من السيرة، نقرأ السيرة ونأخذ منها، نقرأ هذه النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ منه، لا يكون العكس، لأنه قد يحصل فيه تعسف وفي نفس الوقت أيضا لا يبرز المرجعية. يعني قد يقال والله هذه تتوافق القضية هذه بين منهج النبي صلى الله عليه وسلم وبين السيرة النبوية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين النظريات الغربية أو شيء من هذا القبيل، فحتى يبرز القضية قضية مهمة جدا. إذا كان لك شيء من هذا القبيل الله يحفظك.
إيه فهو تأكيد على الكلام، بل أنا أظن أن احتمال أن بعضهم لولا هيبته من جناب النبي صلى الله عليه وسلم سيتعامل مع بعض الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره منطقة إشكال يحتاج الإنسان أن يوجد حلا لتجاوزه. يعني ممكن يقع لسيرة النبي على قضية معينة، مثلا في قضية التربية أظن أن في جدل عاصف فيما يتعلق باستخدام أداة الضرب كأداة تربوية معينة.
صحيح.
طيب عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، فأظن أن هنالك ممكن يكون هنالك حزم من التربويين سينظرون بعين الريبة لما يتعلق مثلا بهذا الحديث النبوي، في حين لو كانت مقلوبة الآية ويرى التعظيم الحقيقي لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيعيد ترتيب منظومته.
صحيح.
وخلفية حيال ما يتعلق بالموضوع لتتوافق مع هذا المعطى، للعكس اللي هو إعادة تأويل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يتوافق مع منظومته المسبقة.
لا شك.
طيب السبب الاحتفاء، يعني قصدي إيش الامتيازات أو ما الذي يحملنا على حالة القناعة بضرورة دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره منطقة يستطيع الإنسان من خلاله أن يستلهم جملة من الأدوات أو المنطلقات المنهجية في معالجة أخطاء الناس. القضية الأولى البدهية هي قضية الرسالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل، والرسالة يعطينا خدمة كبيرة جدا فيما يتعلق بقضية التأييد بالوحي. فجملة مما نتحدث عنه من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة أخطاء الناس هي مستلهمة حقيقة من ربه تبارك وتعالى باعتباره وحيا من عند الله عز وجل. وكذلك قضية عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وسلامته من الوقوع في الأخطاء صلى الله عليه وسلم، فهذا بعد آخر كذلك أظن مهم جدا. مفرع على أثر الرسالة قضية اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة والأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي أوامره صلى الله عليه وسلم بالطاعة واجتناب المحاذير النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك المعطيات. ويكفي في ذلك يعني مثل قول الله تبارك وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في طريقة معالجته لأخطاء الناس.
يعني أنا معلش إذا كنت تسمح لي وصالح الله يحفظك، يعني ما ذكرته من نموذج فيما يتعلق بالضرب، لأن قضية عندنا احنا
كبيرة
حتى نذكر مرة كنت أقدم دورة فأحد الإعلاميين أخرج ملخص في هذه الدورة في صحيفة سيارة على الشبكة العنكبوتية أنه دكتور في الجامعة يقول لا ضرب.
لا.
أنا لم أقول هذا الكلام البتة، عرفت كيف؟ وإنما كانت القضية مرتبطة بأنه ليس الضرب ليس مكانه ابتداء.
صحيح.
هذا من جهة لما نجمع الأدلة سنجد أنه الضرب مجاله، تجد مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضربهم عليها بعشر بعد أن كان التوجيه مروا أبنائكم وهم أبناء سبع، وكذلك المرأة الناشز الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وما شابه ذلك. وتجد القضية هذه الذي يقولك لا ضرب سيقع في الإشكال والخطأ، الذي يقول الضرب هو أساس ومنهج سيقع في الإشكال والخطأ. طيب عندئذ لما نجمع الجانب الشرعي ونجمع معه الحس التربوي، أنا أقول هذه القضية إما في الشخصية نفسها أو من خلال كما يقال يعني مؤتمر حالة يجتمع فيه أهل التخصص يخرجون بشيء نتاج. ولذلك نتكلم عن الضرب من علماء المسلمين كانت هذا المنتج الذي عندهم ووضعوا حتى شروطا تتناسب يعني ما يرتبط بقضية الضرب. فلذلك ما ذكرته في القدوة وما ذكرته في قضية العصمة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهذا توجيه، ليست القضية قضية عبارة عن يعني اجتهاد لحظة من اللحظات إلى آخره، وإنما هو ربط حتى بموضوع الصلاة. تعال قل لي أنه موضوع الصلاة موضوع كبير، والصلاة ترك مكان الإسلام، واجمع الأدلة بعضها مع بعض وعرضها على كلام العلماء سيكون قضية فيها أليس كذلك؟
أيوة أنا طبعا لما ذكرت الضرب أنا بس مجرد محاولة الإشارة إلى مثل من غير استغراق في تفاصيل ما يتعلق بهذه القضية.
جميل.
لا يستطيع الإنسان، وأنا أزعم هذا جادا، إقامة حلقة كاملة فيما يتعلق بالضرب في المجال التربوي.
جميل.
بجمع واستقراء كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، يعني سواء على المستوى العمري، طبيعة القضايا التي يضرب من أجلها، طبيعة الضرب الذي يتحدث عنه على سبيل المثال، وعدة يعني مسارات وعدة قضايا فيما يتعلق بها. من كذلك من جوانب العظمة النبوية فيما يتعلق في المجال التربوي بشكل عام، وخصوص القضية نعالجها، قضية الكمالات النبوية. يعني هو من أكمل البشر صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أرحمهم صلى الله عليه وسلم، من أعدلهم صلى الله عليه وسلم، من أحلمهم صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الكمالات التي ترشحه للقيام بمقام مميز جدا فيما يتعلق بهذا الباب. نجاحات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يستعرض الإنسان النجاحات الإنسانية البشرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على قمة البشرية فيما يتعلق بمجال النجاحات. وبالتالي نحن نستلهم أساليب رجل نجح في تصحيح أخطاء كثير من الناس.
يا سلام.
من الأشياء اللي أعتقد جميلة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو وفرة المادة العلمية اللي يستطيع الإنسان من خلالها أن يستقي الأساليب أو يستقي المنطلقات المنهجية في معالجة أخطاء الناس.
وهذه ميزة في السيرة بشكل واضح جدا.
إيه يعني، وهذا اللي يخدمنا في أي مجال يريد الإنسان يتصده. يعني مثل ما ذكرت، يستطيع الإنسان أنه يسلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إدارة السياسة، الاجتماع، الاقتصاد، التربية،
الأسرة.
ايوه، في كل مجال ستجد هنالك وفره معلوماتيه كبيره جدا، بحيث الانسان يستطيع انه يعني يدرك احوال كثيره جدا، يغطي مساحات كثيره انسانيه بشريه. فوفرت الماده المتعلقه بسيره النبي صلى الله عليه وسلم تخدم الباحث وتخدم الدارس في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث انه يستطيع ان يكون صوره تتسم بقدر من التكامل حيال الملف الذي يريد ان يقدمه.
وهذا من ميزه الخصائص المنهج النبوي، الا وهي الشموليه الحقيقيه. جزاكم الله خير. طيب، إذا نحن هنا بهذه الصورة يعني أدركنا الحاجة الماسة الحقيقة، والذي ينبغي أن الكل يعني يتجه إليها ويحرص عليها ويحتفي بها الحقيقة، وهي قرب إلى الله سبحانه وتعالى الحقيقة. قرب إلى الله الإنسان، يعني حتى في موضوع المندوبات وإلى آخر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون هذا بالنسبة له أكثر يعني قرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الذي نحن نتعاطى معه الآن في هذا الموضوع، الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء، ينطلق من أصول الأستاذ عبد الله، وأصول منهجية لا تخرم، يعني تحتاج أن تكون هي حاضرة عند المتلقي. ماذا تقولون في هذا المجال؟
والله يعني لما ينظر الإنسان في أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة أخطاء الناس، يجد أن هنالك حزمة منطلقات اللي كان ينطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم في التفاعل مع أخطاء البشرية وأخطاء الناس وأخطاء الصحابة من كان حوله. يعني مثلا أحد الأصول المنهجية الحاكمة والضابطة في هذا الباب التعامل مع البشرية بإدراك أن الخطأ طبيعة الإنسانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وبالتالي إدراك هذه الحقيقة أن كل بني آدم خطاء، ترى يحمل الإنسان أولا على قضية التواضع، بحيث يدرك يعني الذي يسعى إلى تصحيح أخطاء غيره أن ترى هو داخل مشمول باسم الإنسانية البشرية، هم بني آدم، وبالتالي لا يصير عنده نوع من أنواع الاستطالة على مخالفه، بالعكس هنالك نوع من أنواع التواضع، هنالك نوع من أنواع الرحمة بالطرف المقابل، باعتباره يعني أنه وقع في خطأ اليوم فيحتمل أني أنا أقع في الخطأ في الغد. فشاهد أن أحد المنظومات الحاكمة فيما يتعلق بهذا المجال اللي هو عدم اعتقاد وجود معصوم خلافه من عصمه الله تبارك وتعالى، وأن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. هذا أحد المنطلقات المنهجية المهمة جدا في استصحابها، لا مجرد اعتقادها بل الآثار المترتبة عليها، أن يقتنع الإنسان أن ترى انها يعني ان هذه وضعيه انسانيه
طبيعيه،
لا يتفاجأ اذا وقع الانسان امامه في خطأ،
ولا معين. ولا يجوز ان نتصور ان هناك من هو كامل بحال من الاحوال، وعند اذن الخطأ لابد منه. اذا هذا هو الاصل المنهج الاول. وأظن هذا أيضا سيعين النفس البشرية، أشرت التواضع إلى التواضع، وأشرت إلى الرحمة، وأيضا يعين إلى قضية يعني عنصر المفاجأة. لا يكون يعني بعض الأحيان ترى مثلا عندنا في الاستشارات الأسرية وإلى آخره، تتفاجأ الأب مثلا في قضية من ابنه، من زوجته أو العكس. طيب هذا أمر وارد، الخطأ من الطرف الآخر مهما كان، وأنت تخطي كذلك.
صحيح.
نعم. جانب آخر
من الجوانب كذلك المهمة جدا أظن استحضارها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي المرونة، يعني بمعنى التعاطي مع كل خطأ في ذوء سياقه.
يا سلام.
يعني إن يعني في تعبير يستخدمونه أظن، يقولون إن من ليس عنده أداء إلا المطرقة سيرى كل شيء مسمار، يحتاج إلى ضرب. في حين لما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد النبي صلى الله عليه وسلم هنالك نوع من المناسبة مثلا بين طبيعة التصحيح وطبيعة الخطأ. إذا عظم الخطأ تلاحظ أن طبيعة تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يتعاظم، وإذا قل شأنه الخطأ يقل مثلا تعاطي النبي صلى الله عليه وسلم معه. مثلا ولذا مثلا تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي استخدمه يقول قلتم والذي نفس بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آله إلها كما لهم آله،
أمر عقدي
فأمر عقدي كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى معه بالطريقة المناسبة. لما تنزل مثلا في سبب نزول الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان متشددا مع من جرى منهم هذا الهزء بصحابته صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل كان متعلقا يعني بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز تكرار هذه الآية القرآنية على مسامعه. ليش؟ لطبيعة الجرم الذي وقع. لما تحدث الناس عندما كسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كسفت الشمس لوفاة إبراهيم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لهذا المفهوم، فتجد أن طبيعة التصحيح عائد إلى طبيعة الخطأ الواقع. مثلا من القضايا أظن مهمة وهي تبع القضية الماضية اللي هو أن هنالك مناسبة أو هنالك مراعاة لطبيعة الشخص الواقعي في الخطأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفرق تفريقا واضحا بين من كان جاهلا ومن لم يكن جاهل، على سبيل المثال بين الصغير وبين الكبير،
بين الكبير
على سبيل المثال صاحب السابقة والفضل على سبيل المثال ومن ليس كذلك، صاحب الإيمان المعمق ومن ليس كذلك. يفاوت النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحالة الموجودة أمامه. يعني مثلا من الأحاديث الطريفة المروية في شأن الأطفال أن الحسن بن علي تناول تمرة من تمر الصدقة وهو طفل صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الحال الطفل. وأحد الجوانب الفائدة أن ما يمشي الخطأ الواقع من طفل كذلك، فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث كخ كخ أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة. مثلا لما الطفل عمر بن أبي سلمة رضي الله كان يعني ربيب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تعيث في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سب الله وكل بيمينك وكل ما يليك على سبيل المثال. تجد مثلا من الحديث الجميل حديث معاوية بن الحكم السلمي، يعني رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاهل بحكم الكلام في الصلاة، فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، عطس الرجل في صلاته حمد ذلك الرجل، فمعاوية بن الحكم السلمي قال يرحمك الله بصوت مرتفع، فلما قال يرحمك الله يقول فرمقني الناس بأبصارهم كأن كل في الصلاة قذفوا ببصر انتجاه، فقال في نفسه ها واثق لا إمياه لما تنظرون إلي، فصاروا يضربون على فخوذهم يسمتونني، فحس الموضوع أن لابد يسكت فصمت. فبعد الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الصلاة زين لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. يقول معاوية هنا موطن شاهد يقول فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا يعني شتمني، ففي نوع من أنواع الملاينة من النبي صلى الله عليه وسلم لطبيعة الشخص القائم أمامه. يعني تقارن هذا مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل آخر كان يشرب بشمالي فقال اشرب بيمينك، فقال له ذلك الرجل لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. العلماء يقولون زي يقول فما رفعها، فيقولون العلماء ان ترى الرجل مش القصه جهل، القصه كان نوع من انواع الكبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه لمناسبه الحال. تجد اعرابيا يبول في المسجد على سبيل المثال فيصيح به الناس فيقول لا تزلوه وبوله، مشهور الحديث. فشاهد ان احد الجوانب العظمه في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اللي هو مراعاه حالة الشخص القائم الموجود أمامه.
إذا قضية أن يأتي إلى الشخص مثلا رب الأسرة أو من كان المربي فيعالج الأخطاء مع اختلاف مصادرها بلاجن واحد،
أي هذا
هذا لا شك أنه مخالف للهدي النبوي،
مخالف للهدي النبوي،
مخالف بشكل كبير جدا، والأمر واضح جدا من اعتبارات العمر، اعتبارات العلم، اعتبارات السابقة إلى آخره، جميل جدا. إذا نحن ذكرنا قضية الخطأ الأصل في الإنسان أنه خطأ، وكذلك المرونة،
المرونة
نعم، وإشارة إلى قضية مراعاة المناسبة كذلك،
مراعاة المناسبة
وهي من المرونة كذلك تدخل. نعم، إذا في أمر آخر متعلق بالأصول المنهجية،
والله يعني في طبعا في عدة أصول منهجية ممكن يسردها الإنسان سريعا وينبه لما يحتاج تنبيه. يعني أنا أحد الإشكاليات اللي أجدها من كثير الناس إنه يخطط لنفسه خط الملاينة مطلقا أو خط التشدد مطلقا معالجة.
يا سلام.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أحد المحددات المنهجية الواضحة إن النبي صلى الله عليه وسلم يشتد أحيانا ويلين أحيانا صلى الله عليه وسلم، وذلك عائد لطبيعة السياق اللي يعالج فيه. من الأشياء المهمة واللي يستلهمها الإنسان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قضية مراعاة المصالح المفاسد. يعني هنالك نمط من أنماط الأخطاء، وهذا ما سيظهر لنا في قضية الأساليب لاحقا، قد يتغافل النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز الأمر من غير تنبيه أحيانا صلى الله عليه وسلم، قد النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمر. يعني مثال مشهور مثلا المنافقين، كيف تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل مع أخطاء المنافقين، وتجاوزاتهم العظيمة سواء على شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو حتى على الكيان الإسلامي. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته لما قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقال لا تفعل ذلك، لا يتحدث الناس المحمدين يقتل أصحابه. إذا أحيانا قد يقف الإنسان أمام خطأ معين فيترك تصحيح هذا الخطأ بسبب أنه من المحتمل لو اشتغل بتصحيح هذا الخطأ أن يترتب عليه خطأ أعظم منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينحاز المربع استبقاء الحالة كما هي مراعاة لتوازنات المصالح المفاسدة.
وهذا فقه عظيم لا شك.
مثلا من الأشياء كذلك اللي ممكن يشير إليها وينبه لها الإنسان قضية المسببات الوقوع في الخطأ. ما هو المسبب اللي أوقع هذا الطرف المقابل في الخطأ؟ يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم ترى يفاوت بحسب، يعني إذا كان المسبب اللي أوقع هذا الإنسان في الخطأ مجرد الجهل، مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة جرهد وكان كاشف فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك، بعدين قال فإن الفخذ عورة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر أنه وقع هذا الخطأ بسبب عدم إدراكه للحكم الشرعي المتعلق. هذا مثل مجال الجهل. تجد ذكرنا مثلا قضية الكبر على سبيل المثال، لا استطعت. تجد النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن المحرك للوقوع في هذا الخطأ الكبر، وبالتالي تفاعل معه النبي صلى الله عليه وسلم تفاعلا مختلفا. تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد أن محرك الخطأ، لما جاء الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا والفصاح الناس به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أذنه أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ أترضاه كذا وكذلك الناس اللي يرضون، الحديث المشهور. فيلاحظ الإنسان أن الباعث المحرك له هو في المجال الفلاني، وبالتالي الأداة الأمثل في تصحيح مثل هذا الخطأ الذي وقع منه هو بأن يعني يدخل عليه عبر هذه البوابة وعبر هذه النافذة، وهو اللي فعلا أثمر الأثر تاليا. فأحد القضايا اللي ينبغي يتنبه لها المربي أو المهتم بتصحيح خطأ من أمامه اللي ملاحظة ما هو السبب اللي ابتعث وقوع هذا الخطأ. وأن أحياناً عدم ملاحظة هذه المسألة قد يجعل الإنسان يشتغل في تصحيح الخطأ في المنطقة الخطأ. يعني افترض أن الإنسان مثلاً يعرف الحكم الشرعي المتعلق بممارسة معينة، فالاشتغال ببيان الأدلة الشرعية المتعلقة بهذه المسألة قد لا يثمر كثيراً، لأن الطرف المقابل قد يحسن سرد تلك الأدلة عليك بأحسن ما تسرد عليه. لا، يحتاج الإنسان. ولذا مثلاً تجد أصلاً في خطاب الوحي وخطاب الشارع تجد هذا التنويع، أن قد يحتاج الإنسان إلى الوعظ
بالضبط،
الموعظة الحسنة، قد يحتاج الإنسان إلى المجادلة بالتي هي أحسن على سبيل المثال. ففي نوع من نوع التدرج على سبيل المثال أو مراعاة خصوص الحالة، وهذه مسألة واضحة وبارزة جدا في يعني في 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 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة أخوانه.
جزاك الله خير، ولنا عودة إلى هذا الكلام الجميل بس بعد هذا الفاصل. فاصل أيها الأخوة، كونوا معنا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات إذا انتشرت الألفة بين الناس. ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة، ففي الحديث المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة، قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن أسباب الألفة صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن أسباب الألفة المصاهرة، ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة، قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن أسباب الألفة البر والإحسان، فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح، ففي الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فاحرص على التآلف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
هناك سفينة وشراعها يحتاج.
مرحبا أيها الأخوة، وعودا حميدا مع الهدي النبوي في التعامل مع الأخطاء، ومع الأستاذ عبد الله الجري.
الله يحييك.
الله يحفظك أبو صالح. الحقيقة حلقت بنا مع الأصول المنهجية، وأشرت النقطة الأخيرة حول ما يتعلق بالإشارة للمسببات، وفي مجال القضايا التربوية والنفسية ما يسمى عندنا بالتشخيص. وهذه قضية حقيقة من القضايا المهمة جدا ويحتاج يدركها الناس، وهي أنه يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لها علاقة أيضا بالمرونة الذي أشير إليها قبل قليل، أنه قد يكون الخطأ واحد، خطأ واحد من اثنين من نفس الأبناء، لكنه الأسباب ماذا؟ الأسباب مختلفة. فلذلك تشخيص القضية مهم جدا، لا ننتقل مباشرة إلى العلاج دون أننا نشخص ونعرف إيش الأسباب، حتى نستطيع نعرف كل سبب من ما يناسبه. وهذه قضية حقيقة منهجية ورائعة جدا وحكيمة في نفس الوقت، حتى يسمون هذا يعني التفهم مع المشكلة وما يتعلق بها. كان اليوم أتتني استشارة الحقيقة يعني عجبتني، في علاقة بما أشرت إليه حفظك الله في المصالح ومراعاتها والمفاسد. فتقول الأم إن اختلفت أنا والأب الزوج في قضية الابن، الابن مدخن مرحلة متوسطة ثم بقي مدخنا إلى الثانوية على أنه كان ترك، فإذا بي لم يترك، فالأب يقول أنا لابد بل أتكلم معه وأريدك أن تكوني معي. فهي تقول أنا أرى أن لا أبقى أنا معه، لأني أنا تصور الأب الابن أنه قد تاب من المدخن من التدخين، فما الرأي المناسب؟ أنا أعجبني الحقيقة أنهم متفقين على الحرص على قضية المعالجة، لكن عندهم اختلاف في هذه الجزئية، فكانوا يريدون رأيا في مثل هذا الموضوع. وهذا لا شك مقدر لقضية المصالح، ألا وهي ما يتعلق بقضية كيف نستطيع أن نصل الابن إلى بر الأمان. ولذلك الاختلاف هذا حقيقة جميل وجميل جدا. كان في سؤال تفاعلي أبا صالح الحقيقة في الحلقة، شارك في التصويت 1100 لتعليقك عليه على هذا السؤال والإجابات الجمهور: هل استفدت في حياتك من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء؟ دائما 67%، كثيرا 21%، نتكلم عن 88% بين دائما وكثيرا، متوسطا 6% وقليلا 5%.
ما شاء الله.
فما تعليقكم على هذه النتيجة؟
والله نتيجة مبشرة.
مبشرة.
أي والله. صحيح. هذا التفاؤل الشديد. طبعاً يدل على يعني جودة الجمهور، ما شاء الله جمهور زاد، إنه يعني مميزين. يعني قصدي أتصور أن كثير من المجتمعات والبيئات الإسلامية عندنا مشكلة أصلاً في الإفضاء والاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً. فضلاً عن أن يتأثر الإنسان فيها تأثراً إيجابياً في خصوص موضوع دقيق كمعالجة النبي صلى الله عليه وسلم لأخطاء الناس.
جميل.
فتصور إن, إن, أن إذا فعلا يتأثر الإنسان دائما أو كثيرا بالنسبة المذكورة، هذا يدل على 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 اهتمام ويبعد عن التفاؤل. يعني
بلا شك، يعني بلا شك، وشيء مبشر. ونقول لهم يعني بالتوفيق والاستمرار على هذا التلقي من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لعلنا ننتقل في المتبقي في الحلقة إلى بعض الأساليب.
جميل.
النبوية في معالجة الأخطاء.
طبعا هو إشكالية، حتى يعني أنا أقدم اعتذارا عن نفسي، يعني صح التعبير، الإطار اللي ينتظم هذا الموضوع واسع جدا، وذكرنا الوفرة الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء أصلا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نتكلم أصلا عن قضية تصحيح أخطاء الناس، هي داخلة في مسار التعليم، يعني أحد المسارات التعليمية هي تصويب الخطأ الذي قد يقع فيه التلميذ. لما نتكلم عن قضية الاحتساب، وأحد يعني المعطيات المركزية في دين الإسلام فكرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. النهي عن المنكر داخل في صميم ما يتعلق بقضية تصحيح الأخطاء. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، فتصور أن قضية تصحيح الأخطاء هو من النصح الذي يبذله الإنسان المسلم لأخيه المسلم. فشاهد يعني بل يعني الله تبارك وتعالى يتولى تصحيح أخطاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم، وأخطاء صحابته وأخطاء بقية الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمارس كذلك هذا الدور. فتصور أن الموضوع واسع والموضوع كبير جدا، ويصعب الإنسان أن يضع يده على كل أساليب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أكثر يعني أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقدم هذا الاعتذار لأنه يعني يعالج الإنسان الموضوع من خلال الذاكرة بحسب ما تسمع.
القليل منك أبا صالح كثير، لكن أيضا نتمنى من الإخوة والأخوات المتابعين معنا حفظهم الله يعني المشاركة. أنا تأتينا الآن الحظ من الكنترول بعض الأسئلة، نتمنى التواصل معنا مباشرة إذا بالإمكان حفظكم الله، وأيضا يكون في صميم. جاهز الأخ محمود من فلسطين؟ مرحبا بك أخ محمود.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا حياكم الله. كيف حالك يا شيخ عبد الله الجيري؟
يا أهلا وسهلا حياكم الله. يا مرحبا.
الله يبارك فيك. هي أول مرة يعني أطلع يعني البث مباشر يعني.
يا مرحبا. أنت عبر الزوم يا شيخ محمود؟
نعم نعم.
تفضل يا أخي بسؤالك وحنا سعداء والله بك. تفضل حبيبي.
الله يحفظكم. شيخ عبد الله أحببت أن تنبه يعني كطلاب علم لكيفية التأدب مع المشايخ والتعامل مع المشايخ في المجالس العلم وطلب العلم، يعني إذا تنبه على هذا الشيء يعني. جزاك الله خير.
عفوا أخي محمود، يعني لو سألتك سؤالا إيش علاقة هذا السؤال، اختبار هذا لك، إيش علاقته بالعنوان وبالحلقة إذا كان بالإمكان توضح؟ بس
بأسس التربية يعني.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لك أخي محمود. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل يا أبا صالح.
السؤال
هو يبدو أنه يعني لو أردنا أن ندخله في هذا
إيه أنا أقدم إحالة يعني.
إيه نعم نحيله.
أقدم إحالة.
جزاك الله خير.
طب هذه المسألة طبعا محل حفاوة عند أهل العلم في الكتاب التراثية من قديم، اللي قصة أداب طالب العلم، وأحد التبويبات الأساسية في عامة كتبي المتعلق بأداب طالب العلم موجودة في هذا الكتاب. طبعا من كتب المعاصرين اللي أنصح بمطالعته جدا لأي طالب علم، بل أظن أنها هي أحد الكتب التأسيسية الأولى، كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الكتب اللي أنصح بها كذلك تذكرة السامع المتكلم بأدب العالم والمتعلم، كتاب مهم جدا. الخطيب البغدادي له عدد غير قليل من مؤلفات الكتب التي يستطيع أن يستثمرها طالب العلم في إدراك واجبات التأدب التي يحتاج أن يبديها لي. الشيخ ابن عبد البر له كتاب جامع العلم، جامع بيان العلم وفضله على سبيل المثال. فشاهد أن الكتب المؤلفة في آداب طالب العلم بشكل عام أو خصوص ما يتعلق بتأدب التلميذ مع الشيخ بشكل خاص يعني موجودة في الكتاب التراثية. وبالمناسبة يعني أحد المجالات الأساسية الثرية جدا اللي هو دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، استخراج تأدب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخهم صلى الله عليه وآله وسلم، مع النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. أظن كذلك.
ولا شك أن هذا له علاقة من ناحية وقائية في تقليل الوقوع في الأخطاء.
هذا وطبعا
حسن التعامل.
وهي لها مدخلية في جانب الخطأ من جهة أن أحيانا قد يقع تجاوزات على سبيل المثال، يعني ممكن هو مثلا مستحضر صورة ذهنية معينة من أنماط التعامل مع الأشياخ فيراد تصحيح مثل هذه الأنماط.
والأشياخ يبقون كذلك بشر.
بشر.
ووارد منهم الخطأ، وعندئذ حينما نحسن الأدب معهم والتصرف ونتعامل بحسنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم تكون لا شك أنه معينة لنا. طيب نعود إلى عفوا في الأخت بتول كانت سألت سؤالا عبر الزوم، يعني لعل نستأذنها بأن يؤجل السؤال لحلقة أخرى بإذن الله عز وجل نظرا لعدم الارتباط المباشر في الحلقة. وسؤالها مهم لعل تكون معنا في حلقات قادمة بإذن الواحد الأحد. سيكون معنا في الأسبوع القادم بإذن الواحد الأحد أحد الاستشاريين النفسيين، واللقاء الذي بعده سيكون معنا الدكتور مصطفى أبو السعد المختص أيضا بالجوانب التربوية والأسرية والنفسية، مشكورا مأجورا. طيب لعلنا نحاول نركز أكثر حبيبنا الكريم حول ما يتعلق بالأساليب.
بالأساليب. طيب خلينا نأخذها إن صح التعبير من الأخف ونتدرج منها إلى الأعلى. يعني مثلا من أخف الأساليب اللي وجدتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قضية التغافل، إن أحيانا قد يقع الخطأ فيكون أحد الأدوات المعالجة لقضية الخطأ أن يتغافل الإنسان أو ينسحب من منطقة الخطأ. يعني مثلا من الحديث مثلا من أشهر الدلائل القرآنية الدالة على هذا المعنى، قول الله تبارك وتعالى: أسر النبي لبعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض وأعرض عن بعض صلى الله عليه وآله وسلم. سبب النزول ذكر ما يتعلق بتفاصيل هذه الحكاية. مثل من الأحاديث المشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المقبرة يوما فوجد امرأة تبكي على وذن لها، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت له المرأة: إنك يعني لم تبتلى بما ابتليت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب لتصحيح هذا الخطأ والتجاوز اللي وقع منها، وإنما انسحب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف بهدوء. اللي حصل المرأة أنه أخبرت أن هذا رسول الله، فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: والله ما عرفتك يا رسول الله. فقال لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فتلاحظ الموقف الأول من النبي صلى الله عليه وسلم تصحيح، ثم لما لاحظ أن المحل ليس قابل بالضرورة لهذا التصحيح انسحب النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قصة أكثر طرافة في قضية أن أحيانا الطرف المقابل قد لا يكون مؤهلا لاستقبال النصيحة في هذه الحال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما له حل إلا أنه ينسحب من هذا الموقف. موقف حصل بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وحمزة بن عبد المطلب، والحديث مروي صحيح البخاري، وهو قبل تحريم الخمر. أن علي بن أبي طالب لما كان يجهز جهاز فاطمة رضي الله عنه وأرضاها، كان في ضمن الجهاز شرفين ناقتين، فهو في أثناء التجهيز والذهاب والإياب وكذا أفضى إلى الناقتين، فوجد أن أسنمتهم قد جبت وبقرت يعني جنوبهما. يقول علي بن أبي طالب واصف المشهد، يقول: فما تملكته لما شاهدت المشهد هذا أن دمعت عيناه، قام يبكي من المشهد يعني. فقيل له يعني، فسأل: من فعل هذا؟ فقال: فعله عمك حمزة. فذهب إلى حمزة في مجلس معين، وكان يعني في مجلس شراب قبل تحريم الخمر، فوجده يعني على هذه الهيئة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وجد وجه علي متغير، فقال: ما لك يعني وجهك متغير وكذا؟ فأخبره بالخبر أن حصل كذا وكذا وكذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وذهب إلى حمزة، فقال لحمزة وهو في حالة السكر يعني، قال له: ما حملك على هذا يا حمزة؟ يقول: فرفع رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عيناه محمرتان من شدة السكر. يقول: فخفض النظر في النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، فقال: وهل أنتم لعبيد لأبي؟ من شدة السكر غاب عقله رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن الطرف المقابل ما في مجال لتصحيح الخطأ الآن، فأفضل معالجة لهذا الموقف في هذه اللحظة اللي هو الانسحاب من الموضوع. فأحد الأدوات اللي يستطيع الإنسان يتعاطى معها مع نمط من الأخطاء، إن الإنسان إيش؟ إنه يتغافل. هذا أسلوب يعني من الأساليب المشروعة،
ويؤجله إلى الحين المناسب،
ويؤجله إلى الحين المناسب، أو مثل ما ذكرنا توازي المصالح والمفاسد.
بالضبط، ولا شك أن لا علاقة بالمصالح والمفاسد، والتغافل تسعة عشر الدين كما،
وما في شك يعني، وإن إن إن من خلق الكرام التغافل.
سبحان الله العظيم.
في المقابل يعني خلنا ناخذ الطرف المقابل، ان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي الخطا، لا يمشي الخطا، يعني يصر على تثبيت الخطا ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم التخطئه والتصحيح. يعني مثلا من اشهر المواقف اللي وقفت عليه في هذا الشأن مثلا حديث اسامه بن زيد في الغزوه المشهوره، لما قتل احدهم لما علاه بالسيف، فقال ذلك الرجل: اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله، فنزل عليه بالسيف، وظلت في نفس أسامة بن زيد من هذه الحادثة شيء. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر أن ترى حصل هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قتلته بعد أن قال لا إله الله؟ ما تصنع بلا إله الله يوم القيامة؟
الله.
فقال أسامة بن زيد: إنما قال تعوذا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بلا إله الله يوم القيامة؟ وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه يكرر عليه حتى يعظم في نفسه طبيعة الخطأ الذي وقع منه رضي الله عنه وأرضاه. من أجمل الأحاديث وأكثرها طرافة بشكل شخصي حديث خوات بن جبير رضي الله عنه.
عفوا، القصة التي قبل قليل أنت تشير إلى ما هو الأسلوب الذي
الأسلوب إن عدم التمشية أو تكرار التخطية، يعني إن يتوقف وقفة حازمة مع الخطأ الذي
يعني بعض الأحيان كأنك تقول إن في هذه في مقابل التغافل بعض الأحيان
ما يكفي. أنا أقول لا يكفي فقط التخطية، لا، يحتاج الإنسان إنه لا يمشي هذا الخطأ.
إيه نعم. يعني وعندنا التغافل هنا ليس سليما.
وأنا أضرب مثال يمكن أكثر وضوحا من القصة الثانية، قصة خوات بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، فخرجت من خبائي، خرج من الخيمة حقته، فوجد مجموعة من النسوة. يقول: فدخلت وخرجت،
حتى نشوق المتابعين للقصة. طيب، وأنا طيب واحد منهم على أي حال، لأنه ما شاء الله غرفة الزوم ممتلئة
ما شاء الله.
يعني الأخوة ممكن يتابعون، الذين لا يستطيعون عبر اليوتيوب حفظكم الله، وكذلك إذا كان هناك مشاركات عبر الاتصال. نكمل معك. عفوا.
طيب، فيقول: فعدت إلى الخباء إلى الخيمة، وخرجت عيبتي الظاهر أنه مثل الوعاء اللي فيه ملابس، وأخرجت منها جبة، وأخرج منها ثوب معين جميل، ثم خرج فجلس إلى النسوة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: يا أبا عبد الله، يكني اللي هو الخوات بن جبير، يقول له: يا أبا عبد الله، ما تصنع؟ استغرب النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ الواقع، أنه جالس مختلط مع النساء. يقول فاختلط علي ان مثل اللي تورط واحرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله بعير شارد، ان شرد علي بعير فانا اتطلب له قيدا، ان جيت كان لمجموعه النسوه من اجل ان اطلب له قيدا. هذه تغطيه الخطا بهذه المساحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتبعته، فذهب إلى خلاء، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فألقى إلي ردائي، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته. لما عاد من قضاء حاجته راح مباشرة قال لخوات بن جبير يا أبا عبد الله ما صنع شارد إبلك؟ زين. فقال له خوات هذا أني لازلت أبحث عنه رسول الله وكذا. وطور الغزوة كل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما صنع شارد جملك يا أبا عبد الله، فيعتذر له باعتذار، كل ما قال ما صنع شارد جملك يا أبا عبد الله، يقول إلى درجة أني حرصت أني لا ألتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، حتى لما قدمنا على المدينة ما حضرت مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لأسبوعين الظاهر، ثم أني شقت للمسجد فذهبت أصلي فيها ركعتين، فصليت ركعتين فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ولاحظ خوات بن جبير دخول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وأنا أطول في صلاتي رجاء أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أراه.
الله أكبر.
فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عنده وقال له يا أبا عبد الله طول ما شئت فوالله لا أمضي حتى تمضي من صلاتك.
منتظر.
فعرف هذا، فلما سلم من صلاته راح التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا عبد الله ما صنع شارد جملك؟
الله أكبر.
فقال يا رسول الله والله يعني اعتذر لأن ترى القصة حصلت كذا كذا. يقول فما يعني فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وما فتح الموضوع تاليا. النبي صلى الله عليه وسلم كان متفطنا للخطأ الواقع، متفطنا لمحاولة تغطية الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على تصحيح الخطأ وعدم تبشيته.
ولاحظ التحمل الذي وصبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ولم يعدوا من هذه فقط، لم يتجاوز هذه الكلمات. هذا
ولما اعتذر انتهى الموضوع، انتهى الملف، ما عُيِّر رضي الله عنه
ولم يرجع
النبي صلى الله عليه وسلم بعده بمثل هذا الحدث. فهذا كذلك يعني قضية
صفحة انتهت،
صفحة انتهت. فشاهد عندنا تغافل وعندنا طرف مقابل ان قد يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الامر حتى ينتزع الامر.
طيب غير ذلك الله يحفظك،
مثلا من الاشياء الاساليب اللي في المنتصف اللي
قضيه اذا لنا بس في سؤال ورد حقيقه، وان كان ودنا نمضي اكثر في الاساليب وصالح الوقت ضيق جدا، ما هي اليه التعامل مع الاخطاء التي لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع مثيلاتها؟ هذا ورد في الواتس سؤال من احد الجمهور.
والله ما أدري، يحتاج إلى تدقيق في السؤال هل فعلا يعني هذا حاصل وفارض يعني. لأن أنا يعني أحد المكونات مثل ما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم دوره الأساس في حياة الأمة غير تبليغ الوحي هو دعوة الخلق لدين الله تبارك وتعالى، تزكية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تربيتهم، تعليمهم. ومثل ما ذكرنا أن عملية التعليم هي جزء مفصلي فيها قضية تصحيح الأخطاء، لما نتكلم عن شأن الدعوة جزء مفصلي فيها ما يتعلق بتصحيح الأخطاء، ما يتعلق بالتزكية جزء مفصلي فيها، والتربية الأخطاء. فيحتاج الإنسان قبل أنه يقدم مثل هذه الدعوة، أنا أشوف أنه لا يتعجل الإنسان في الدعاء أن ترى في حادث معينة أمامنا وما في شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نسلمها في معالجة هذه الحالة. هل يمكن؟ محتمل، بس انا اقول المطالبه
لاجزاء
اي بس انا اقول
ايوه كأصول
ما في شك يعني. وزي ما ذكرت احنا لسنا في وسعنا ولا طاقتنا ولا قدرتنا اصلا نستعرض كل الاساليب النبويه ولا حتى اكثر اساليب ولا نص اساليب.
اذا هذا الاجابه منك لهذا السؤال حفظك الله يؤكد قضيه الخاصيه اللي ذكرناها في الهدي النبوي الا وهي الشموليه كذا.
اي نعم
جميل. طيب نكمل في الأساليب حفظك الله.
من الاساليب كذلك اظن المناسب ان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح الخطا ويمضي، يصحح الخطأ ويمضي، النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوقف عنده كثيرا. أنا ليش أذكر هذه الحادثة؟ أذكر أن أحد الأصدقاء والزملاء يعني حصل منه موقف أن استدعي من قبل المدرسة لإشكالية وقعت من ابنه خطأ في المدرسة.
طيب.
فلما بلغ الأب الخطأ اللي وقع من الابن وعاد إلى البيت، راح فتح الأب وهو صديق يعني فاضل، فتح الابن مع الأب الموضوع مع ابني، قال أن المدرسة أبلغوني وترى الإشكالية اللي وقعت منها كذا. يقول صاحبي فانفجر الابن باكيا وأقبل علي يقبل رأسي ويقبل يدي وغير ذلك. جميل. يقول وبعدين أبو صالح أعطيته محاضرة وبين له كذا، فقلت له يا ابن الحلال لما يعني لما رأيت من الابن هذه الحالة ترى خلاص يعني واضح أنه مدرك،
فما في حاجة المحاضرة،
ما له داعي، ممكن لو تكرر، وهذا أحد الإشكاليات أنه قد يتكرر الخطأ فيتكرر ويختلف معالجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذه الحالة ما تستطيع هذه القضية،
البعض يرمي بكل ما عنده.
أيوة. فأذكر مثلا من المواقف مثلا قصة حاطب بن أبي لتع رضي الله عنه وأرضاه، القصة الطويلة المشهورة لما استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ما صنعت؟
الله.
فاعتذر له بالاعتذار قال والله ما فعلت ذلك ردة عن الإسلام والكرم في ديني وإنما كنت القصة المشهورة. فعمر بن الخطاب قال دعني أضرب عنق رسول الله فإنه الله ورسوله، فقال وما يدرك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لاحظ القصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك عما صنعت، هو بين عذره وهو مدرك خطأ، يقول يعني هو مدرك الخطأ الذي وقع فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم صوته في جلده إن صح التعبير لفظيا في وتقريعه.
يا سلام يا سلام.
مثلا من القصص وإن كان إسناده متكلم فيه لكن حديث جميل،
فبما رحمة من الله لنت لهم. الله أكبر. الله
وفي حديث سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم رجل ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر الكفارة المتعلقة بالظهار، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله وقع مني كذا، فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله. لاحظ حتى لفظة رحمك الله، الدلالة على قضية رحمة مصحح الخطأ مع من وقع في الخطأ. لكن الحديث طريف وإن كان متكلم في إثناء حديث نعمان بن بشير أن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من العنب، فدعا نعمان بن بشير وكان طفلا وأعطاه عنقود من العنب وقال أوصل هذا لأمك، فمضى الطفل يعني في طريقه وأظن كان يتسائل لعابه من العنقود الموجود في يده، وتتخيل أجواء المدينة يعني العنب يعتبر نادرا فيها إن كان غير موجود وإنما يعني يزرع فيها في الطائف في ذلك الزمان، فيقول فأكلته وبعد أيام لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت بالعنقود أوصلته لأمك؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. ولاحظ هذا جزء من المكون التربوي الموجود عندهم، قضية صدقه هو طفل رضي الله عنه وأرضاه. يقول ففرك أو عرك أذني النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا غدر.
يا سلام.
ومضى. أنا عجبتني جدا يعني بغض النظر عن سناحي بس نتعامل معها باعتبار السيرة، عجبني جدا هذا الموقف إن عرك النبي صلى الله عليه وسلم أذنه وقال يا غدر ومضى، ما أعطاه محاضرة مطولة فيما يتعلق به.
أجملها
المجال.
من عركة شيء. أيوه. ما أجمله من عركة.
لا وتصور إن حتى العركة وقال له يا غدر إن 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 فيها روح المداعبة وليست يعني متمحضة من قضية إن لكن داخل يوصل له رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من أنواع المعاتبة لطيفة، لكنه مضى النبي صلى الله عليه وسلم وما توقف عند هذا الطفل يعطيه محاضرة مطولة في قضية الأمانة وأهمية وكيف عصيت أمري وكذا. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف في هذا الشأن.
إذن إذا 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 القضية استحضار الهدف من قضية المواقف هذه هو قضية كيف نصحح الخطأ. يعني بعض الأحيان يكون الطريق طريق أسهل من أي طرق أخرى نحن نمارسها يعني. ولذلك لا ننسى هذا الهدف الذي نحن يعني تعبدنا به لله سبحانه وتعالى به هو تحقيق هذا الهدف. فلذلك التفتيش عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء قضية مهمة. اي نعم. ايضا
مثلا من الأساليب اللي موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
ذكرت أنس
يعني قصص أنس كثيرة، لكن احد مثلا ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة معينة فخرج من الدار وجد مجموعة من الصبيان يلعبون
انشغل بهم
يلعب، فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أنيس فعلت حاجة؟ قال انا الان افعل يا رسول الله. وماذا؟ فما تجد أنا قصي روح بعضنا اليوم لا بيمسكها. أينا. ليش ما رحت وما قلت لك وليش تأخرت وكذا، وهذا قد تصرف قد يقع من الأب والأم
وينتظره في البيت لو رجع إلى البيت مع أمه وكلام عن وكلام كيف. نعم.
في حين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنما يشير له إشارة يعني يحفزه للمضي ومضى وانتهى الموضوع يعني.
يجعلنا وياكم من مقتدي النبي صلى الله عليه وسلم. جميل.
اللهم صلى الله عليه وسلم. مثلا من المواقف أو الأساليب اللي هو المصارحة المكاشفة والوضوح أحيانا والصرامة، يعني مثلا من الحديث المشهورة في هذا الباب أنا مجرد ودي يعني حتى الوقت الحلقة قصير يشير الإنسان إشارات.
جميل
يعني.
جميل. وهذه يعني نقطة الحقيقة نقطة. هذه المصارحة والوضوح أنا أقول لك من واقع الاستشارات في طرفي نقيض، في طرف في المصارحة في كل شيء وفي طرف الممانعة من المصارحة. فلعلنا نعرف كيف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديث مثلا بلال وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه لما يعني تكلم يا ابن السوداء فوقع في نفس بلال بن رباح ذهب الشكل للنبي صلى الله عليه وسلم فناداه أبو ذر وقال له عيرته بأمه؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ورد في بعض الروايات قال إن الرجل إذا طعن فيه طعن في أبائهم وأمهاتهم يعني نوع من نوع المغاضبة، فقال إنكم رؤم فيك جاهلية.
الله.
أنا قصي عبارة واضحة ومكاشفة وصريحة وتضع الخطأ في النصب الذي يليق به. مثلا حديث معاذ بن جبل قصة مشهورة لما طال في الصلاة هذا فقال لا أفتان أنت يا معاذ.
نعم.
لا يعني في نوع من أنواع المكاشفة عدم مدرد. لاحظ مقامات معينة قد يجامل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعتب عتبا خفيفا، قد النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف، وفي مقامات معينة لا النبي صلى الله عليه وسلم يشتد أشد من هذا. مثلا غضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا من الأحاديث المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده باب داري مجموع من الصحابة وهم يتنازعون ويختصمون في القدر، هذا ينزع آية من كتاب الله عز وجل في مسألة القدر، وآخر ينزع آية مضادة وهكذا، فخرج إليه من النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص، يقول الراوي فكأنما فوقئ في وجهي حبر الرمان من شدة الغضب، متلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أبي هذا أمرتم أم بهذا يعني شغلتم، يعني أقبلوا على كتاب الله عز وجل فما يعني أمرتم به فأتوه وما نهيتم عنه فانتهوا. مثلا من القضايا كذلك قضية الإعراض، إعراض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير التغافل أن أحيانا أسلوب تصحيح الخطأ أنه يعرض عنه، يعني رجل في غزوة معينة قتل أحدهم ممن قال أنا مسلم، يعني أغاروا على قبيلة معينة، هرب رجل معين لحقه أحد مسلمين، فلما أقبل عليه قال له أنا مسلم فعله بسيف وقتله.
الله.
هذا غير قصة أسامة بن زيد. فلما نمى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غضب شديدا واشتد في الخطاب شدة كبيرة وكان يخطب، فقام له ذلك الصحابي فقال له يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يقول الراوي فأعرض عنه وعمن قبله من الناس، يعني الجهة اللي كان فيها الرجال، وأثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه وإنما أعرض عنه ولا عار سؤاله
نفورا من
نفور ولا عطاء، هذه توصل رسالة معينة.
ما في شك.
ثم بعد ذلك كرر الصحابي ذلك القول وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عمن قبله من الناس، ما يلتفت لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثة راح التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبى على من قتل امرأ مسلما، يعني كأنما أبى عليه أن يدخله الجنة، فشاهد هذا مثلا من الأساليب الإعراض، أقبل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتم من ذهب فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كأنما استشعر الطرف المقابل فلما نزعها قال يعني أعرضت عنك إذ كان في يدك جمرة من النار، فأحد الأدوات اللي ممكن يستخدمها الإنسان.
إذا تأذن لي والله أستاذ عبد الله حنا يعني 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 مبسوطين جدا من هذا التحليق يمنة ويسرة، وما بقي معنا إلا القليل، أنا أريد أن نمشي مع بعض الأسئلة إذا تسمح لي. وليد محمد من السعودية يقول إذا كان في إذا كنا في مقام المربي كمدرس كيف نشخص الحالة المعامل التي نعامل مع من نريد تربيته في النبي صلى الله عليه وسلم، تنوع الطرق تعامله فأحيانا بالليل وأحيانا بالشدة. وأنا كنت سأقول الحقيقة هذا التحليق الجميل الرائع، البعض قد يقول سبحان الله يعني هو نبي عليه الصلاة والسلام ولا شك ومحل قدوة، كيف أستطيع أنني فعلا آتي بهذا ومقابلها في وآتي بهذا ومخالفها في قصدي ما يقابلها في مواقف متعددة وغير ذلك، إذا في تعليق حول هذا.
يعني تعليق سريع طبعا، أول قضية
في نص ساعة الله نص دقيقة
جزاك الله خير والله هذا الساعة كويس جدا، اللي هو أول قضية اللي هو إدراك الطرف المقابل طبيعته، يعني تفاصيل ما يتعلق به، هذا
جميل.
رقم واحد. الرقم الثاني طبيعة السياق، طبيعة الحالة، هل هو جاهل، هل هو عالم على سبيل المثال، هل هو مكابر معاند، يعني هذه كلها
وإعطاء فرصة للإنسان نفسه المصحح بأنه ينظر يستشير ويراجع.
واحد الأشياء مثلا أحد أدوات اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على ما صنعت،
جميل،
يعني أحيانا قد
الاستفسار جمع معلومات،
أحيانا ما يعرف بالضبط هذه الحالة،
وهذه قضية مهمة جدا عندنا في التخصص بما يتعلق بجمع معلومات حتى تستطيع أن تبني الأسلوب العلاجي بطريقة سليمة. ليتكم ترشدوننا مشكورين إلى مراجع إما كتب أو مقالات متوسعة في أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التربوية.
والله هو من المراجع الكبيرة صراحة ومفيدة جدا وممتعة جدا كتاب الشيخ محمد الدويش تربيته النبوية، أظنه يعني ما أدري هل هو ممكن أن يعد موسوعة فيما يتعلق بهذا الباب، كتابة ماتعة وجميلة من الكتب الممتعة والجميلة في أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع البشر، هكذا عمله.
إيه نعم.
كتاب مهم جدا ومرجع في هذا الباب.
أي نعم.
فهذا اللي يخطر في بالي، غير طبعا
كيف عاملهم وكذلك من مؤسسة الزاد وكذلك أساليب نبوية في التعامل مع أخطاء الناس،
مع أخطاء الناس كذلك.
نعم. كذلك
مثلا من النصائح اللي أنصح بها كذلك وأكد عليها اللي هو الإقبال على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إليه عبر هذه الزوايا، إنه مو بالقصة مجرد يعني قراءة حكواتية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستشرف الإنسان الانتفاع والاستفادة من هذه السيرة باستلهام عظاته ودروسه وعبره.
وأظن كذلك النظر مثلا في كتاب الأدب في صحيح البخاري، كتاب البر والصلة في صحيح مسلم وما شابه ذلك،
ما شاء الله.
تعطي ما شاء الله يعني نماذج أو مقفات رائعة جدا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
مستمتعين جدا، شكرًا لك أستاذ عبد الله على هذه الإطلالة الرائعة، وصلى الله يجعلنا وإياكم متابعين النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين.
أيها الأخوة، كنا مع الهدي النبوي في معالجة الأخطاء مع الأستاذ عبد الله العجيري المشرف على مركز التكوين للدراسات والأبحاث، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في تعاملنا مع أخطاء أبنائنا وأهلينا والمتربين عموما. هذا واللقاء بكم بإذن الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك.